أمر الاجتماع على الدين ونهي عن التفرق فيه. وهذه الآية الكريمة نظيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه وغيره من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
ما رواه مسلم في صحيحه
وغيره.
أيوة أحسن. غير معطوف على مسلم.
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسقط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالشاهد من الحديث وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد يقول الله أين الأمر من الحديث؟ فالجواب في قوله صلى الله عليه وسلم يرضى، والرضا بالفعل من صيغ الأمر الفقهية. فالمأمور به في هذا الحديث ثلاثة أشياء: عبادة الله وحده، والاعتصام بحبل الله، وعدم الافتراق، ومناصحة ولاة الأمر. هذه الأشياء رضيها الله لنا، وما رضيه الله فهو مأمور به.
نعم، فما رضي الله
فهو مأمور به.
الأصل فهي كذا، الأصل كيف عندك؟ هذا جواب الشرط. فما رضي الله
وما رضي الله فهو مأمور به.
لا بد من كلمة فهو، لأن هذه جملة شرط، جملة جوابية، جواب الشرط. نعم.
والأمر الأصل فيه الوجوب، وهنا سؤال وهو: ما المراد بالاعتصام؟ فالجواب ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بحديث الثقلين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوما بغدير يدعى قمة ماء بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. الحديث. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاعتصام بأنه التمسك بكتاب الله، وأنه هو الذي فيه الهدى والنور. إذن فغير كتاب الله ليس فيه هدى ولا نور، ولا يستقيم الاحتجاج بالآية السابقة إلا للسلف، لأن معتقدهم ومنهجهم كليهما مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من صنيع البشر.
حسبك. وأقول حديث زيد هذا هو من بيان السنة بالقرآن، لأن في الحقيقة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، هذا قد يستغله من أهل البدع طوائف، فيدعون إلى الاجتماع، ومرادهم الاجتماع على ما هم عليه، ومرادهم ألا يرد عليهم رد، فكان لزاما أن نبين معنى هذه الآية الآن بالحديث، فأصبح المتحصل من ضميمة آية آل عمران إلى حديث زيد بن أرقم، من ضميمة الآية والحديث مع بعضهما، تحصل أن الاعتصام هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الاجتماع على غير الكتاب والسنة والاهتداء بغير هدي الكتاب والسنة هو بدعة وضلال. نعم.
وليس من صنع البشر، بل هو ما أودعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نذكر أولا سبب نزول هذه الآية، ذكر غير واحد من المفسرين منهم قتادة ومجاهد والضحاك أنها في اليهود والنصارى، فإنهم هم أول من افترق في دين الله فكانوا أحزابا فرقا، وجاءت آثار لم يصح رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في أهل البدع والشبهات، ولكن الشبهات في علوم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول. يذم الله سبحانه وتعالى الافتراق في دينه وكون الناس أحزابا، لأن هذا الافتراق يجعل الناس متناحرين متطاحنين حتى لو انتسبوا إلى الدعوة إلى الله. وهنا قد يقول قائل: أين الأمر وأين النهي في الآية؟ فالجواب نقول: في الآية ذم للتفرق في الدين والوعيد عليه، وذلك صيغة نهي فرعية كما قرره الأصوليون. الآية الثالثة من سورة الشورى، وهي قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: هذه أكبر منة أنعم الله على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار والصفوة الصفوة، وهم أولو الحزم من المرسلين المذكورين في هذه الآية أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم موافقا لكمالهم، بل إنما كلمهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به، بل إنما كلمهم الله وصفاهم بسبب قيامهم به، فلو يقيم الله ما ارتفع أحد من الخلق فهو رسول تعالى لقومه وحكمه، وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. قال: أن أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده كما قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انتهى كلامه رحمه الله.
وأقول يتحصل من هذا التقرير أمران أو ثلاثة. الأول النص الصريح في الآية على أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاجتماع على دين الإسلام، وهو الدين الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم على الجميع. فإنه لا سعادة للعباد في دنياهم وأخراهم إلا بهذا الاجتماع على الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم، وهو دين الإسلام. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن أصل الدين وأساسه أمران، ولعلي قدمتهما لكم البارحة كذا. فهذا الدين أساسه الأمر بالتوحيد، ثم بعد فرائض الدين العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وكذلك أساسه أيضا النهي عن الشرك، وسواء كان الأكبر في ذلك أو الأصغر، ثم بعد ذلك النهي عن سائر المعاصي الكبائر منها والصغائر. ومن أعظم المعاصي المحدثات في الدين، وهي التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع، وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأمر الثاني الذي يتحصل لدينا أنه لا يسوغ لعبد أن يختار لنفسه منهجا يسير عليه غير ما جاءت به النبيون والمرسلون ونسخ الجميع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للجن والإنس هو دين الإسلام، وهو الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين. فلم يبعث نبي ولا رسول إلا بدين الإسلام. قال جل ثناؤه إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل ذكره ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. ما تكفي كلمة الخلوص. وفي الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد إنا معاشر الأنبياء أولاد علات. وصحيح الحديث إنا معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فما دينهم عليهم الصلاة والسلام؟ هو الإسلام. وهل جميع الأنبياء متفقون في هذا الدين على الأصول والفروع، أقول الإسلام العام هم متفقون عليه وقد قدمته، وأما الإسلام الخاص وهو اختصاص كل نبي بشريعة تناسبه تناسب قومه أقول تناسب قومه، فهذا هو فهذا كذلك، كل نبي له شريعة خاصة، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيل وسنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيل وسنة. وبهذا التقرير أيها السامعون والسامعات أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، فأولا ما بعث الله موسى صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام، ما بعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام، وثانيا اليهودية علم، اليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفوا التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله فيه الهدى والنور. والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله فيه الهدى والموعظة للمتقين ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فكلتا الطائفتين سمت نفسها باسم، كلتا الطائفتين سمت نفسها باسم، فالطائفة الأولى سمت نفسها يهودية والطائفة الثانية سمت نفسها نصارى. قال أهل العلم اليهودية نسبة إلى جدهم الأعلى وهو يهوذا بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، والنصرانية مختلفون في ذلك، فطائفة خالق من قولهم إنا نصارى، إذن هم سموا أنفسهم، وقال الطائفة من الناصرة أو غير ذلك، وغير ذلك من الأقوال. ويؤكد ما قلناه من هذا البيان قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وبهذا تعلمون أن قول دعاة التقريب والمزج والخلط والتلفيق يجب أن تتعاون الديانات السماوية الثلاث الإسلام والنصر واليهودية والنصرانية على، وأن تقف صفا واحدا على مواجهة الإلحاد والإباحية. انظروا الضحك على عواطف الناس، فهل يوجد عند النصارى واليهود شيء غير اليهود غير الإلحاد والإباحية؟ وأبطل من هذا من يزعم أن النصارى واليهود مؤمنون ويقول أنتم مؤمنون ونحن مؤمنون، يقول هم مؤمنون ونحن مؤمنون ولكل ثوابته. عجيب، أية ثوابت هذه يا مدغدغ، والله ما تضحك علينا وإن سماك الناس داعية إلى الله، والله ما تضحك علينا، إنك من دعاة جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وهو خادم للماسونية صاحب هذه المقالة، وأزيدكم وشر البلية ما يضحك أنه أجرت معه صحفية غربية اسمها ديفز ونشرت اللقاء صحيفة مجلة المجتمع الكويتية ويخاطب هذه الغربية: يا عزيزتي، يا أختي العزيزة، يقول يا أختي العزيزة، يا أختي العزيزة، يقول هكذا يا أختي العزيزة. بقي أن يقول: يا أختي في الله، أتعلمون من هو؟ الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي. واقرأوا إن شئتم حتى تعلموا أني لم أتقول على الرجل ما كتبه أخونا أحمد بن منصور العديني في كتابه الموسوم رفع اللثام عن مخالفات القرضاوي للإسلام. نعم، هكذا أتباع المدرسة الفلسفية العقلية بدعوا يجر بعضها بعضا حتى يقولوا الكفر بأفواههم والعياذ بالله. نعم.
إذا الله سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة عن التشبه بأهل الكتاب بتفرقهم، وهذا التفرق مذموم. متى حصل من أهل الكتاب هذا التفرق؟ بعدما جاءتهم البينات، كما قال تعالى في آية أخرى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني عداوة هذه الأمة إذا سلكت مسلك أهل الكتاب تفرقت بعد أن أكمل الله دينهم وبين لها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العقيدة والمنهج، فإنها يقع عليها ما وقع على الأمم السابقة، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه أربعة نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى اتضح فيها الأمر بالاجتماع على دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما اتضح أيضا من خلالها النهي عن التفرق فيه، وهذا الأمر يشمل العقيدة والمنهج، وكذلك النهي يشمل النهي عن الاختلاف في العقيدة والمنهج. وقد يقول قائل: كيف الحل حينما يحتدم النزاع والخلاف بين المسلمين؟ فالجواب في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخلاف مرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد إلى عقول البشر أبدا، فلم يكن الله سبحانه وتعالى أمر الدين إلى البشر لأن عقولهم تختلف ومشاربهم تتباين، يختلفون في الاعتقاد والمناهج، يختلفون في الآراء، فوكل البيان إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن طلب بيان الدين من غير كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إما جاهل أو ضال مضل، ركب الهوى وانتظر البدعة وانتهج الرأي ونذكر هذه الكلمة للفاروق رضي الله عنه في ذم الرأي وأهله يقول: إياكم وأهل الرأي، فإنهم رأيتهم الأحاديث أن يحكموها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإذا نظرنا هنا إلى الجماعات الدعوية الحديثة،
أضيف كلمة الحديثة، الجماعات الدعوية قسمان: السلفية وضدها. فالسلفية حدثناكم عنها أمس، والجماعات الدعوية الحديثة سوف تسمعون عنها، ذكرنا لكم بعضها أمس ونذكر بعض تباعا إن شاء الله تعالى. هذا قيد لا بد منه وإن كان سقط علينا سهوا، فأضيفوه: الجماعات الدعوية، أضيفوا كلمة الحديثة. تابع.
وإذا نظرنا هنا إلى الجماعات الدعوية الحديثة فإنها كلها تستمد مناهجها وأصولها بل ومعتقداتها أو كل معتقداتها من البشر، ونحن لا نحاسب الناس على نياتهم.
وأقول جماعة الإخوان حدثناكم عنها أمس، وأقول إنها تستمد قواعدها وأصولها الدعوية من مؤسسها وإمامها حسن البنا، وممن جاء بعده من النضار ومن يسمونهم المرشدين، جماعة التبليغ استمدت قواعدها والتي يسمونها الصفات الست وما يستتبع ذلك مما هو رافد لها وملد لها من مؤسسها محمد إلياس الهندي القبوري، قبره في مركز نظام، والله شهد علينا شهود أنهم يطوفون به الهنود والأعاجم، ما العرب لا، العرب ما يرضون يطوفون به. نعم. والسرورية نسبة لمحمد سرور بن نايف زين العابدين، وتسمى القطبية، القطبية لأنها تستمد أفكارها من كتب سيد قطب. وهكذا دواليك، كل جماعة دعوية حديثة هكذا من أفكار البشر من الرأي، وإن كانت عندهم نصوص فهم يحرفونها أو يقطعونها عما يفسر معناها. أما السني السلفي والسنة السلفية فقد حدثناكم أمس في مقدمة، لا يعني ما أظنني أحتاج معكم إلى إعادتها. نعم.
فإنها لم تستمد مناهجها وأصولها بل ومعتقداتها أو جل معتقداتها من البشر. ونحن لا نحاسب الناس على نياتهم، فالذي يحاسب الناس على نياتهم هو الله عز وجل، لكن لنا ظاهر الحال. فالخطأ خطأ وإن صلحت نية صاحبه، بل علامة صلاح النية الرجوع عن الخطأ. المبحث الثالث الأحاديث الدالة على الأمر بالاجتماع على الدين، ولنتأمل نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تفوق الحصر. فنذكر أولا حديث افتراق الأمم، وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة طرقه.
هنا عندكم مكتوب في الصحيح، فعدلوها، وهو صحيح مكتوب في النسخة الأصلية، وهو في الصحيح، احذفوا انزعوا كلمة في وأل، فيصير الكلام هكذا وهو صحيح.
حديث افتراق الأمم وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة طرقه. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة جماعة الحق التي انتهجت الكتاب والسنة وسارت على هدي السلف الصالح. هذه الجماعة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هي الطائفة المنصورة وهي السلفية. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث هذا أمر بالاجتماع على دين الله ولم يحل التفرق، وحث على التمسك بالكتاب والسنة وبسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لأن الصحابة هم أعرف الناس بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى الفضل، والتابعون هم أعرف الناس بسيرة الصحابة. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يحتوي هذا الحديث أولا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بسنته. ذروني ما تركتكم عليه، ثم قال: فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا التحذير عن الاختلاف، وهذا التحذير من الاختلاف بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأمة إذا اختلفت على نبيها معرضة للهلاك. والأمر الثالث فيه سر بديع من أسرار التشريع، أن الأوامر يعفى عن الإنسان ما يحدث عن فعله، وأما النواهي فلا عفو فيها، بل يجب ترك المنهي عنه بالأدلة، بل يجب ترك المنهي عنه بالكلية، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا هذا قول الله. قوله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، دلالة قول المصنف ثم صار الأمر إلى آخره. قال الشارح: قلت وهذا الذي ذكره وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية من التحزب، حتى صار كل حزب لا يرى الدين إلا من خلال مبادئه وقواعده التي قعدها وأصوله التي أصدرها، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. وانطبق عليهم قول الحق جل ثناؤه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الشيخ عبد الرحمن:
لحظة، أعد دلالة هنا، دلالة قول المصنف.
قال الشارح رحمه الله: قلت وهذا الذي ذكره وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية من التحزب حتى صار كل حزب.
لحظة، ما آلت إليه
وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية من التحزب.
لحظة، إلا من رحم الله. ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من رحم الله، هذا الاستثناء لابد منه حتى لا يفهم متصيد أن نطرز القاعدة على جميع الأمة. نعم، ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من رحم الله من التحزب.
قال الشيخ رحمه الله: قل هذا الذي ذكره وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من رحم الله
ها هنا سؤال: هل السلفية حزب؟ فالجواب نعم، هي حزب، لكن حزب مقيد، حزب الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هي حزب الله الكامل، فالناس حزبان لا ثالث لهما، حزب الرحمن وحزب الشيطان. فحزب الشيطان هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، حزب الشيطان. وحزب الرحمن هم أهل الإسلام، وخالص حزب الرحمن السلفية لخلوها من البدع والمحدثات في دين الله. أما بقية حزب الرحمن فإنهم مصابون بما أصابهم من البدع والمحدثات، فمنهم من يقرب من السنة، ومنهم من يبتعد، ومنهم من يصل ببدعته إلى الكفر والعياذ بالله. نعم.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: يتوحد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفلقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والاختلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين، وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك.
وأقول هنا المكرر يحذف، عندكم عبارات جمل مكررة تحذف، بارك الله فيكم، هذا أثناء الطبعة. وأقول هنا فائدة. انتهى كلام الشيخ بن سعدي؟ إذن أتم حتى أذكر الفائدة.
إنما أنظر من الله يريدون إليه فيجازيهم في أعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انتهى كلامه رحمه الله.
وأقول ها هنا فائدة يجب أن يعيها كل مسلم سلفي وكل مسلمة سلفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، هم أعرف أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هاتان الصفتان لا توجد عند مبتدع أبدا، بل كل مبتدع وإن كانت بدعته صغيرة يبغض أهل السنة، كما قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، نعم، لأنهم لا يخرجون عن النص والإجماع، وأرحم الناس بالخلق، يحرصون على هداية جميع الناس ويحبون أن يهتدي جميع الناس الحق. وأذكر هاهنا كلمة أو قاعدة عند أهل السنة: أهل السنة ينظرون إلى مخالفيهم نظرتين، ينظر أهل السنة إلى مخالفيهم نظرتين، إحداهما من جهة الشرع والأخرى من جهة القدر. فالتي هي من جهة الشرع معاقبة المخالف بما يستحقه من الرد عليه، من حبسه إذا قدروا على ذلك، وقد يقتلون المخالف كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج. وأما النظرة التي هي من جهة القدر أنهم يشفقون على المخالف ويحبون أنه لم يقع في مخالفته، يحبون أنه لم يقع، لا يتشوفون إلى أن يخالفهم مخالفه أبدا. نعم، وسيتبع قواعد أخرى نمليها عليكم في حينه إن شاء الله تعالى.
افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ويفسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: من كان على الحق وإن كنت وحدك.
العبارة الدقيقة هكذا: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ أنت الجماعة. هذه العبارة. وأقول: يستبين لكم أيها السامعون والسامعات أن العبرة ليست بالكثرة، والله نحن نحب أن يكون المسلمون الذين هم على السنة 100,000,000,000,000. لكن لسنا أرحم بالخلق من الله، نحب أن العالم كم مليار آخر إحصائية 4 مليارات أو 5، هل نحب أن جميع العالم كلهم مسلمون على السنة؟ والله نحب هذا، لكن ما بأيدينا شيء، بأيدينا البيان، نبين للناس ونشدد كما يشدد السلف أحيانا. هذه الرواية الصحيحة الجماعة، وثمة رواية أخرى للحديث قوله إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة من حيث إسنادها الذي وقفت عليه لم تصح، لأنه في طريقها عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي رحمه الله، ضعيف عبد الرحمن الأفريقي ضعيف، لكن يصححها بعض أهل العلم ولها شواهد كذلك تصححها. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه صحيحة من حيث معناها، ومن حيث لفظها يصححها بعض أهل العلم بشواهدها. نعم.
وأقول ما أرضيت من إجتناب الأمر وتمزق الشمل وتصدع الصفوف إلا بأمرين، أولهما نبذ الانتماءات التي افرزتها الحزبية الضيقة فأنتجت الفرقة والشحناء، وثانيهما العودة إلى الجماعة السلفية فإنها الحنيفية السمحة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي الفرقة النادية والطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن نلقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، انتهى محل الغرض.
وأقول كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا قبلناه، ومن أظهر لنا شرا عاقبناه. فنحن لا نحاسب الناس على نياتهم، ما في الضمائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أقول إن العمل له صورتان أو له جهتان: جهة لا سبيل للخلق إليها ولا يمكن إدراكها، وهي الجهة الباطنية، فلا يمكن لأحد أن يحكم على أن فلانا من الناس مخلص أو مرائي. قد تظهر قرائن لكن ليست قطعية. والجهة الثانية صورة العمل، فإن كانت موافقة للسنة حكم بصلاحه، وإن كانت مخالفة للسنة حكم بفساده. نعم، انتهى. طيب نقف هنا ونتيح الفرصة شيئا من الوقت لاستعراض الأسئلة.
طيب لقاءات العمليات إجراء عملية جراحية.
أبعد الميكروفون شوي، أبعد المكبر عنك شيئا. أيوة.
هذه أخت من فرنسا تقول أن لها أخت دخلت اللحظة لقاعة العمليات لإجراء عملية جراحية، تسأل لكم أن تدعون لها.
اللهم هون عليها، اللهم هون عليها، ونوصيها أن تدعو بدعاء الكرب، وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب قال: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا لست بسلفي ولا أتبع لأي طائفة أو فرقة من الفرق التي تسود المسلمين في هذا الزمان، أنا مسلم أشهد. يقول: أنا لست بسلفي ولا أتبع لأي طائفة أو فرقة من الفرق التي تسود المسلمين في هذا الزمان، أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت، أليس هذا هو الإسلام؟ إذن فلماذا كل هذه الفرق التي يكفر بعضها البعض ولا ندري من هو المصيب ومن هو المخطئ، طالما أن لكل حجته واجتهاده ودليله من الكتاب والسنة؟ ولا تقل لي أنت أقرب إلى السلفيين لأن هذه الفرقة تكفر كل من يخالفها الرأي، فهل أمضي فيما أنا عليه الآن وأكون من الفائزين برضاء الله ورحمته؟
أعد ولا أنت ميش؟
ولا ندري من هو المصيب المخطئ، طالما أن لكل حجته واجتهاده ودليله من الكتاب والسنة. ولا تقل لي أنت أقرب إلى السلفيين لأن هذه الفرقة تكفر كل من يخالفها الرأي، فهل أمضي فيما أنا عليه الآن وأكون من الفائزين برضاء الله ورحمته؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الظاهر أنك مثل عجائز المسلمين، فأنت والله ضائع، أقسم بالله أنك ضائع، فنصيحتي لك أن تقبل على العلم، فلو تعلمت السنة ما كذبت على السلفية، فقولك إن السلفيين يكفرون من خلفهم هذا والله كذب، فأن ما أنت والله أو هذا صح هذا السؤال، والله وبالله ما هو إلا دجال أو جاهل ضائع، عجائز المسلمين اللاتع الفطرة خير من هذا منهجه، فأنصحك إن كنت حازما في أمرك حريصا على نفسك ناصحا لنفسك أن تقبل على العلم الشرعي وأن تدرس التوحيد والحديث والفقه بأدلته وأن تدرس سيرة السلف الصالح. قبل قليل حكينا لك الإجماع وتقول ما قلت، والله ما أنت إلا دجال كذاب ضائع، دجال كذاب أو ضائع تائه، والكذب ظهر منك على السلفية، والله إن السلفية أبعد الناس من التكفير، أبعد الناس من التكفير، وسوف أسوق إن شاء الله للمستمعين والمستمعات، ذكروني غدا يا محمد أخ ماجد شروط التبديع والتكفير حتى تعلم أنك ضائع، وإن كان فيك خير تقبل على السلفية. نعم.
قول صاحب الإجماع للمسلمين،
ثم من قال لك جميع الفرق الضالة المبتدعة يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقرون بمبادئ الإسلام؟ أنت لا تعرف شيئا مسكين، هذه نتيجة العبادة على جهل وضلال. نعم.
كتاب العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين في الصفحة الثانية من الكتاب، والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد دخول الناس بالإسلام واستقرار الدين، يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست.
لا أبعد شوي صوتك. نعم.
والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد دخول الناس في الإسلام واستقرار الدين يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست بالوعظ والقصص والآداب والأذكار والأخلاق، وإنما عني النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة عناية عظيمة في أول دعوته الكافرين بمكة، ثم لما دخل الناس بالدين وتكونت الدولة في المدينة انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى تربية النفوس بالجهاد والمواعظ والآداب مع التذكير بمسائل العقيدة حال الحاجة إليها، كما حدث مع الصحابة في الشجرة التي رأوها في حنين. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه
إلى آخر. من هو هذا؟ من هو؟ أنا أول مرة أقف على هذا.
ابن حسن بن عقيل موسى الشريف.
عقيد؟
الدكتور محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف
الطيار. هو
نعم
مشكلة مصيبة. طيار يشرح دين الإسلام مش يدري. هو لو شرح للناس الطيران والعبرة فيه ايش دخلك يا طيار في تعليم الناس دينهم؟ هذه كذبة أخرى. هذا دليل الجهل أو الانحراف. دليل الجهل بالسنة أو الانحراف. فإن كان عابدا ورعا تقيا فهو يعبد الله على جهل وضلال، وإن كان من الانحراف فلا يستغرب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد وكما يحذر من الشرك. ومن آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس كان يحذر من اتخاذ القبور مساجدا. فهذا عند الحاجة هذه كذبة من أكاذيب الانحراف والجهلة. فلا تغتروا أن يتصدر للدعوة إلى الله صاحب أبهة مهندس طيار أو طبيب ويفتي الناس، وإلا تعرضون أنفسكم لقوله صلى الله عليه وسلم في قبض العلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأمثال هذا كثير. طيار يجي يفتي الناس يعلمهم دينهم، مثل واحد طبيب متخصص في الطب ما شاء الله يتصدر يعلم الناس شرع الله كأنه مفتي الأنام لكل علم تخصصه. فلو أن الفقيه المتبحر في الفقه تدخل في الطب لقلنا قف مكانك لا يحق لك هذا للمختصين. ولو أن فقيها متبحرا تدخل في الهندسة أو النجارة قلنا ليس لك هذا ليس من شأنك لا تضر الناس. فكيف يسمح الناس لهؤلاء أن يتدخلوا في شرع الله ويتقولوا على الله وعلى رسوله ويقفون ما ليس لهم به علم ويرفع قيرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن التوحيد ولم يقرره إلا عند الحاجة؟ كذب والله، هذا والله من الكذب. كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وباتفاق العقلاء المنصفين أن أعظم يعني من المسلمين أن أعظم ما يدل عليه ويؤمر به هو التوحيد وأن أعظم ما يحذر منه الشرك. لكن هذا جاهل مسكين اهتدى على ضلال فعبد الله على ضلال فصار يكتب ما تمليه عليه خواطره وهواجسه. فإن جلس له مسلم سني وناصحه وقبل ورجع عن هذا الكلام وأمثاله فهو من أهل السنة ولله الحمد. وإن أبى وعاند وكابر فهو مبتدع ضال وإن كان يلقب المهندس الطيار المسلم. ما نكفره. نعم.
نختم بهذا السؤال عبر الشبكة من كندا تسأل سائلة وتقول ما النصيحة للمسلمات السلفيات في الخارج في هذه الفتن؟
هذا سؤال وجيه والذي أقوله الآن باختصار حتى لا نحبس المستمعين والمستمعات من الحاضرين. أقول أولا إلزمنا البيوت ولا تخرجن إلا لضرورة أو حاجة ماس، وإذا خرجتن فخرجن بالحجاب الساتر الثياب الساترة ثياب المسلمات. ثانيا اطلبن العلم والوسائل والحمد متطورة في إيصال العلم مثل هذه الوسيلة شبكة الإنترنت والهاتف. وإذا كان في بلدكم علماء فخذنا عنهم قدر الإمكان. وعليكن بالاتصال للسؤال عما يشكل عبر الهاتف أو المكاتبة والرسائل الفاكسية والحمد توصل بسرعة، وهاتفنا الظاهر أنه منشور ومعلوم. وأدلك على دار الصحابة بأتاوى كذا الشيخ محمد المالكي أتاوى هو موجود أخ محمد أظن في أتاوى دار الصحابة فهم يعرفون رقمي وبإمكانك إن شاء الله أن تراسليني بالفاكس وأجيبك بحول الله تعالى أنت ومن يرغب من أبنائنا وبناتنا المسلمين والمسلمات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوكم الجلوس.
بالاجتماع على الدين ونهي عن التفرق فيه. وهذه الآية الكريمة نظيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه وغيره من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
ما رواه مسلم في صحيحه
وغيره.
أيوة أحسن، غير معطوف على مسلم.
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسقط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالشاهد من الحديث وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد يقول الله أين الأمر من الحديث؟ فالجواب في قوله صلى الله عليه وسلم يرضى، والرضا بالفعل من صيغ الأمر الفقهية. فالمأمور به في هذا الحديث ثلاثة أشياء: عبادة الله وحده والاعتصام بحبل الله وعدم الافتراق ومناصحة ولاة الأمر. هذه الأشياء رضيها الله لنا، وما رضيه الله فهو مأمور به.
نعم، فما رضي الله
فهو مأمور به.
الأصل فهي كذا، الأصل كيف عندك؟
لا،
هذا جواب الشرط. فما رضي الله
وما رضي الله فهو مأمور به.
لا بد من كلمة فهو، لأن هذه جملة شرط، جملة جوابية، جواب الشرط. نعم.
والأمر الأصل فيه الوجوب، وهنا سؤال وهو ما المراد بالاعتصام؟ فالجواب ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بحديث الثقلين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوما بغدير يدعى قمة ماء بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. الحديث. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاعتصام بأنه التمسك بكتاب الله، وأنه هو الذي فيه الهدى والنور. إذن فغير كتاب الله ليس فيه هدى ولا نور، ولا يستقيم الاحتجاج بالآية السابقة إلا للسلف، لأن معتقدهم ومنهجهم كليهما مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من صنيع البشر.
حسبك. وأقول حديث زيد هذا هو من بيان السنة بالقرآن، لأن في الحقيقة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، هذا قد يستغله من أهل البدع طوائف، فيدعون إلى الاجتماع، ومرادهم الاجتماع على ما هم عليه، ومرادهم ألا يرد عليهم رد، فكان لزاما أن نبين معنى هذه الآية الآن بالحديث، فأصبح المتحصل من ضميمة آية آل عمران إلى حديث زيد بن أرقم، من ضميمة الآية والحديث مع بعضهما، تحصل أن الاعتصام هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الاجتماع على غير الكتاب والسنة والاهتداء بغير هدي الكتاب والسنة هو بدعة وضلال. نعم.
وليس من صنع البشر، بل هو ما أودعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية: قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نذكر أولا سبب نزول هذه الآية. ذكر غير واحد من المفسرين، منهم قتادة ومجاهد والضحاك، أنها في اليهود والنصارى، فإنهم هم أول من افترق في دين الله، فكانوا أحزابا فرقا، وجاءت آثار لم يصح رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في أهل البدع والشبهات، ولكن الشبهة في علوم اللدن لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول. يذم الله سبحانه وتعالى الافتراق في دينه وكون الناس احزابا، لان هذا الافتراق يجعل الناس متناحرين متطاحنين حتى لو انتسبوا الى الدعوه الى الله. وهنا قد يقول قائل: اين الامر واين النهي في الايه؟ فالجواب نقول في الايه ذم للتفرق في الدين والوعيد عليه، وذلك صيغة نهي فرعية كما قرره الأصوليون. الآية الثالثة من سورة الشورى، وهي قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: هذه أكبر منة أنعم الله على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار والصفوة الصفوة، وهم أولو الحزم من المرسلين المذكورين في هذه الآية، أعلى الخلق درجة وأكبرهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم، موافقا لكمالهم، بل إنما كلمهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به. وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. قال: أن أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي يحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة، كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده كما قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، انتهى كلامه رحمه الله.
وأقول يتحصل من هذا التقرير أمران أو ثلاثة. الأول: النص الصريح في الآية على أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاجتماع على دين الإسلام، وهو الدين الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم على الجميع. فإنه لا سعادة للعباد في دنياهم وأخراهم إلا بهذا الاجتماع على الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم، وهو دين الإسلام. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن أصل الدين وأساسه أمران، ولعلي قدمته ما لكم البارحة كذا. فهذا الدين أساسه الأمر بالتوحيد، ثم بعد فرائض الدين العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك أساسه أيضا النهي عن الشرك، وسواء كان الأكبر في ذلك أو الأصغر، ثم بعد ذلك النهي عن سائر المعاصي الكبائر منها والصغائر. ومن أعظم المعاصي المحدثات في الدين، وهي التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع، وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأمر الثاني الذي يتحصل لدينا أنه لا يسوغ لعبد أن يختار لنفسه منهجا يسير عليه غير ما جاءت به النبيون والمرسلون ونسخ الجميع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للجن والإنس هو دين الإسلام، وهو الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين، فلم يبعث نبي ولا رسول إلا بدين الإسلام. قال جل ثناؤه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. ما تكفي كلمة الخلوص. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد، إنا معاشر الأنبياء أولاد علات. والصحيح الحديث: إنا معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فما دينهم عليهم الصلاة والسلام؟ هو الإسلام. وهل جميع الأنبياء متفقون في هذا الدين على الأصول والفروع؟ أقول: الإسلام العام هم متفقون عليه وقد قدمته، وأما الإسلام الخاص وهو اختصاص كل نبي بشريعة تناسب قومه فهذا هو فهذا كذلك، كل نبي له شريعة خاصة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. وبهذا التقرير أيها السامعون والسامعات، أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية. فأولا، ما بعث الله موسى صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام، ما بعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام. وثانيا، اليهودية علم، اليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفوا التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله، فيه الهدى والنور. والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله، فيه الهدى والموعظة للمتقين ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فكلتا الطائفتين سمت نفسها باسم، كلتا الطائفتين سمت نفسها باسم. فالطائفة الأولى سمت نفسها يهودية، والطائفة الثانية سمت نفسها نصارى. قال أهل العلم اليهودية نسبة إلى جدهم الأعلى وهو يهوذا بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، والنصرانية مختلفون في ذلك. فطائفة قالت من قولهم إنا نصارى، إذن هم سموا أنفسهم. وقال الطائفة من الناصرة أو غير ذلك، وغير ذلك من الأقوال. ويؤكد ما قلناه من هذا البيان قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وبهذا تعلمون أن قول دعاة التقريب والمزج والخلط والتلفيق يجب أن تتعاون الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والنصر واليهودية والنصرانية، على وأن تقف صفا واحدا على مواجهة الإلحاد والإباحية. انظروا الضحك على عواطف الناس، فهل يوجد عند النصارى واليهود شيء غير اليهود غير الإلحاد والإباحية؟ وأبطل من هذا من يزعم أن النصارى واليهود مؤمنون ويقول أنتم مؤمنون ونحن مؤمنون، يقول هم مؤمنون ونحن مؤمنون ولكل ثوابته. عجيب، أية ثوابت هذه يا مدغدغ؟ والله ما تضحك علينا، وإن سماك الناس داعية إلى الله والله ما تضحك علينا، إنك من دعاة جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وهو خادم للماسونية صاحب هذه المقالة، وأزيدكم وشر البلية ما يضحك أنه أجرت معه صحفية غربية اسمها ديفز، ونشرت اللقاء صحيفة مجلة المجتمع الكويتية، ويخاطب هذه الغربية يا عزيزتي يا أختي العزيزة، يقول يا أختي العزيزة يا أختي العزيزة، يقول هكذا يا أختي العزيزة. بقي أن يقول يا أختي في الله، أتعلمون من هو؟ الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي. واقرأوا إن شئتم حتى تعلموا أني لم أتقول على الرجل ما كتبه أخونا أحمد بن منصور العديني في كتابه الموسوم رفع اللثام عن مخالفات القرضاوي للإسلام. نعم، هكذا أتباع المدرسة الفلسفية العقلية بدعوا يجر بعضها بعضا حتى يقولوا الكفر بأفواههم والعياذ بالله. نعم،
إذا الله سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة عن التشبه بأهل الكتاب بتفرقهم، وهذا التفرق مذموم. متى حصل من أهل الكتاب هذا التفرق؟ بعدما جاءتهم البينات، كما قال تعالى في آية أخرى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني عداوة هذه الأمة إذا سلكت مسلك أهل الكتاب تفرقت بعد أن أكمل الله دينه وبين لها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العقيدة والمنهج، فإنها يقع عليها ما وقع على الأمم السابقة، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه أربعة نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى اتضح فيها الأمر من الاجتماع على دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما اتضح أيضا من خلالها النهي عن التفرق فيه، وهذا الأمر يشمل العقيدة والمنهج، وكذلك النهي يشمل النهي عن الاختلاف في العقيدة والمنهج. وقد يقول قائل: كيف الحل حينما يحتدم النزاع والخلاف بين المسلمين؟ فالجواب في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخلاف مرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد إلى عقول البشر أبدا، فلم يكن الله سبحانه وتعالى أمر الدين إلى البشر لأن عقولهم تختلف ومشاربهم تتباين، يختلفون في الاعتقاد والمناهج، يختلفون في الآراء، فوكل البيان إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن طلب بيان الدين من غير كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إما جاهل أو ضال مضل، ركب الهوى وانتقى البدعة وانتهج الرأي ونذكر هذه الكلمة للفاروق رضي الله عنه في ذم الرأي وأهله يقول: إياكم وأهل الرأي فإنهم رأيتهم الأحاديث أن يحكموها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإذا نظرنا هنا إلى الجماعات الدعوية الحديثة،
أضيف كلمة الحديثة، الجماعات الدعوية قسمان: السلفية وضدها. فالسلفية حدثناكم عنها أمس، والجماعات الدعوية الحديثة سوف تسمعون عنها، ذكرنا لكم بعضها أمس ونذكر بعض تباعا إن شاء الله تعالى. هذا قيد لا بد منه وإن كان سقط علينا سهوا، فأضيفوه الجماعات الدعوية، أضيفوا كلمة الحديثة. تابع.
وإذا نظرنا هنا إلى الجماعات الدعوية الحديثة فإنها كلها تستمد مناهجها وأصولها بل ومعتقداتها أو كل معتقداتها من البشر، ونحن لا نحاسب الناس على رجالهم.
وأقول جماعة الإخوان حدثناكم عنها أمس، وأقول إنها تستمد قواعدها وأصولها الدعوية من مؤسسها وإمامها حسن البنا، وممن جاء بعده من النضار ومن يسمونهم المرشدين. جماعة التبليغ استمدت قواعدها، والتي يسمونها الصفات الست وما يستتبع ذلك مما هو رافد لها ومجد لها، من مؤسسها محمد إلياس الهندي القبوري، قبره في مركز نظام، والله شهد علينا شهود أنهم يطوفون به الهنود والأعاجم، ما العرب، لا العرب ما يرضون يطوفون به. نعم. والسرورية نسبة إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين، وتسمى القطبية لأنها تستمد أفكارها من كتب سيد قطب، وهكذا دواليك. كل جماعة دعوية حديثة هكذا من أفكار البشر من الرأي، وإن كانت عندهم نصوص فهم يحرفونها أو يقطعونها عما يفسر معناها. أما السني السلفي والسنة السلفية فقد حدثناكم أمس في مقدمة، لا يعني ما أظنني أحتاج معكم إلى إعادتها. نعم.
فإنها متى تستمد مناهجها وأصولها بل ومعتقداتها أو جل معتقداتها من البشر. ونحن لا نحاسب الناس على نياتهم، فالذي يحاسب الناس على نياتهم هو الله عز وجل، لكن لنا ظاهر الحال. فالخطأ خطأ وإن صلحت نية صاحبه، بل علامة صلاح النية الرجوع عن الخطأ. المبحث الثالث: الأحاديث الدالة على الأمر بالاجتماع على الدين. ولنتأمل نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تفوق الحصر. فنذكر أولا حديث افتراق الأمم، وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة طرقه.
هنا عندكم مكتوب في الصحيح فعدلوها، وهو صحيح مكتوب في النسخة الأصلية وهو في الصحيح. احذفوا انزعوا كلمة في وأل فيصير الكلام هكذا وهو صحيح.
حديث افتراق الأمم وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة طرقه. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة: جماعة الحق التي انتهجت الكتاب والسنة وسارت على هدي السلف الصالح. هذه الجماعة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هي الطائفة المنصورة وهي السلفية. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونهم. الحديث: هذا أمر بالاجتماع على دين الله ولم يحل التفرق، وحث على التمسك بالكتاب والسنة وبسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لأن الصحابة هم أعرف الناس بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى الفضل، والتابعون هم أعرف الناس بسيرة الصحابة. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يحتوي هذا الحديث أولا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بسنته. ذروني ما تركتكم عليه، ثم قال: فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا التحذير عن الاختلاف، وهذا التحذير من الاختلاف بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأمة إذا اختلفت على نبيها معرضة للهلاك. والأمر الثالث فيه سر بديع من أسرار التشريع، أن الأوامر يعفى عن الإنسان ما يعجز عن فعله، وأما النواهي فلا عفو فيها، بل يجب ترك المنهي عنه بالأدلة، بل يجب ترك المنهي عنه بالكلية، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا هذا فضل الله. قوله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، دلالة قول المصنف ثم صار الأمر إلى آخره. قال الشارح: قلت وهذا الذي ذكره وهو ما آلت إليه أمة الإسلامية من التحزب، حتى صار كل حزب لا يرى الدين إلا من خلال مبادئه وقواعده التي قعدها وأصوله التي أصدرها، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، وانطبق عليهم قول الحق جل ثناؤه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الشيخ عبد الرحمن:
لحظة أعد دلالة هنا، دلالة قول المصنف.
دلالة قول المصنف ثم صار الأمر إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: قلت وهذا الذي ذكره وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية من التحزب حتى صار كل حزب.
لحظة ما آلت إليه؟
وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية من التحزب.
لحظة، إلا من رحم الله. ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من رحم الله، هذا الاستثناء لابد منه حتى لا يفهم متصيد أن نطرد القاعدة على جميع الأمة. نعم، ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من رحم الله من التحزب.
قال الشيخ رحمه الله: كل هذا من الأمر وهو ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من رحم الله، يرتحل بحق عطارة وحزب لا يرضين إلا من خلال مبادئه وقواعده التي قعدها وأصوله التي أصلها، وأصبح كل حزب بما لديه فرحون.
ها هنا سؤال: هل السلفية حزب؟ فالجواب نعم، هي حزب، لكن حزب مقيد، حزب الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهي حزب الله الكامل. فالناس حزبان لا ثالث لهما: حزب الرحمن وحزب الشيطان. فحزب الشيطان هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، حزب الشيطان. وحزب الرحمن هم أهل الإسلام، وخالص حزب الرحمن السلفية لخلوها من البدع والمحدثات في دين الله. أما بقية حزب الرحمن فإنهم مصابون بما أصابهم من البدع والمحدثات، فمنهم من يقرب من السنة، ومنهم من يبتعد، ومنهم من يصل ببدعته إلى الكفر والعياذ بالله. نعم.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: يتوحد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يقبل بها إمامه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفلقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والاختلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف، في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم. فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك.
وأقول هنا المكرر يحذف، عندكم عبارات جمل مكررة تحذف، بارك الله فيكم، هذا أثناء الطبعة. وأقول هنا فائدة. انتهى كلام الشيخ بن سعدي؟ إذن أتم حتى أذكر الفائدة.
إنما أمرهم إلى الله يريدون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انتهى كلامه رحمه الله.
وأقول ها هنا فائدة يجب أن يعيها كل مسلم سلفي وكل مسلمة سلفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هاتان الصفتان لا توجد عند المبتدع أبدا، بل كل مبتدع وإن كانت بدعته صغيرة يبغض أهل السنة، كما قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، نعم، لأنهم لا يخرجون عن النص والإجماع، وأرحم الناس بالخلق، يحرصون على هداية جميع الناس، ويحبون أن يهتدي جميع الناس الحق. وأذكر هاهنا كلمة أو قاعدة عند أهل السنة: أهل السنة ينظرون إلى مخالفيهم نظرتين، ينظر أهل السنة إلى مخالفيهم نظرتين، إحداهما من جهة الشرع والأخرى من جهة القدر. فالتي هي من جهة الشرع معاقبة المخالف بما يستحقه من الرد عليه، من حبسه إذا قدروا على ذلك، وقد يقتلون المخالف كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج. وأما النظرة التي هي من جهة القدر أنهم يشفقون على المخالف، ويحبون أنه لم يقع في مخالفته، يحبون أنه لم يقع، لا يتشوفون إلى أن يخالفهم مخالفه أبدا. نعم، وسيتبع قواعد أخرى نمليها عليكم في حينه إن شاء الله تعالى.
افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ويفسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: من كان على الحق وإن كنت وحدك.
العبارة الدقيقة هكذا: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ أنت الجماعة. هذه العبارة. وأقول: يستبين لكم أيها السامعون والسامعات أن العبرة ليست بالكثرة، والله نحن نحب أن يكون المسلمون الذين هم على السنة 100,000,000,000,000، لكن لسنا أرحم بالخلق من الله. نحب أن العالم كم مليار؟ آخر إحصائية 4 مليارات أو 5. هل نحب أن جميع العالم كلهم مسلمون على السنة؟ والله نحب هذا، لكن ما بأيدينا شيء، بأيدينا البيان، نبين للناس ونشدد كما يشدد السلف أحيانا. هذه الرواية الصحيحة الجماعة. وثمة رواية أخرى للحديث قوله: إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة من حيث إسنادها الذي وقفت عليه لم تصح، لأنه في طريقها عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي رحمه الله، ضعيف. عبد الرحمن الأفريقي ضعيف، لكن يصححها بعض أهل العلم ولها شواهد كذلك تصححها. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه صحيحة من حيث معناها، ومن حيث لفظها يصححها بعض أهل العلم بشواهدها. نعم.
وأقول ما أرضيكم من اجتناب الأمر وتمزق الشمل وتصدع الصفوف إلا بأمرين، أولهما نبذ الانتماءات التي افرزتها الحزبية الضيقة فأنتجت الفرقة والشحناء، وثانيهما العودة إلى الجماعة السلفية فإنها الحنيفية السمحة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي الفرقة النادية والطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منهم بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، انتهى محل الغرض.
وأقول كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا قبلناه، ومن أظهر لنا شرا عاقبناه. فنحن لا نحاسب الناس على نياتهم، ما في الضمائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أقول إن العمل له صورتان أو له جهتان: جهة لا سبيل للخلق إليها ولا يمكن إدراكها، وهي الجهة الباطنية، فلا يمكن لأحد أن يحكم على أن فلانا من الناس مخلص أو مرائي. قد تظهر قرائن لكن ليست قطعية. والجهة الثانية صورة العمل، فإن كانت موافقة للسنة حكم بصلاحه، وإن كانت مخالفة للسنة حكم بفساده. نعم، انتهى. طيب لا نقف هنا، ونتيح الفرصة شيئا من الوقت لاستعراض الأسئلة.
نحضر الآن لقاء العمليات إجراء عملية جراحية.
أبعد الميكروفون شوي، أبعد المكبر عنك شيئا. أيوة.
هذه أخت من فرنسا تقول أن لها أخت دخلت النحضة لقاعة العمليات لإجراء عملية جراحية، تسأل لكم أن تدعون لها.
اللهم هون عليها، ونوصيها أن تدعو بدعاء الكرب، وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب قال: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا لست بسلفي ولا أتبع لأي طائفة أو فرقة من الفرق التي تسود المسلمين في هذا الزمان، أنا مسلم أشهد. يقول: أنا لست بسلفي ولا أتبع لأي طائفة أو فرقة من الفرق التي تسود المسلمين في هذا الزمان، أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت، أليس هذا هو الإسلام؟ إذن فلماذا كل هذه الفرق التي يكفر بعضها البعض ولا ندري من هو المصيب ومن هو المخطئ؟ طالما أن لكل حجته واجتهاده ودليله من الكتاب والسنة. ولا تقل لي أنت أقرب إلى السلفيين لأن هذه الفرقة تكفر كل من يخالفها الرأي، فهل أمضي فيما أنا عليه الآن وأكون من الفائزين برضاء الله ورحمته؟
أعد ولا أنت ميش
ولا ندري من هو المصيب المخطئ، طالما أن لكل حجته واجتهاده ودليله من الكتاب والسنة. ولا تقل لي أنت أقرب إلى السلفيين لأن هذه الفرقة تكفر كل من يخالفها الرأي، فهل أمضي فيما أنا عليه الآن وأكون من الفائزين برضاء الله ورحمته؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الظاهر أنك مثل عجائز المسلمين، فأنت والله ضائع، أقسم بالله أنك ضائع، فنصيحتي لك أن تقبل على العلم، فلو تعلمت السنة ما كذبت على السلفية، فقولك إن السلفيين يكفرون من خالفهم هذا والله كذب. فأن ما أنت والله أو هذا صاحب هذا السؤال والله وبالله ما هو إلا دجال أو جاهل ضائع. عجائز المسلمين اللاتع الفطرة خير من هذا منهجه. فأنصحك إن كنت حازما في أمرك، حريصا على نفسك، ناصحا لنفسك، أن تقبل على العلم الشرعي وأن تدرس التوحيد والحديث والفقه بأدلته، وأن تدرس سيرة السلف الصالح. قبل قليل حكينا لك الإجماع وتقول ما قلت، والله ما أنت إلا دجال كذاب ضائع، دجال كذاب أو ضائع تائه، والكذب ظهر منك على السلفية. والله إن السلفية أبعد الناس من التكفير، أبعد الناس من التكفير. وسوف أسوق إن شاء الله للمستمعين والمستمعات، ذكروني غدا يا محمد أخ ماجد، شروط التبديع والتكفير حتى تعلم أنك ضائع، وإن كان فيك خير تقبل على السلفية. نعم.
قول صاحب الإجماع من الأسلفية،
ثم من قال لك جميع الفرق الضالة المبتدعة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقرون بمبادئ الإسلام، فأنت لا تعرف شيئا مسكين، هذه نتيجة العبادة على جهل وضلال. نعم.
كتاب العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين في الصفحة الثانية من الكتاب. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد دخول الناس في الإسلام واستقرار الدين، يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد دخول الناس في الإسلام واستقرار الدين، يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست بالوعظ والقصص والآداب والأذكار والأخلاق، وإنما عني النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة عناية عظيمة في أول دعوته الكافرين بمكة. ثم لما دخل الناس في الدين وتكونت الدولة في المدينة، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى تربية النفوس بالجهاد والمواعظ والآداب، مع التذكير بمسائل العقيدة حال الحاجة إليها، كما حدث مع الصحابة في الشجرة التي رأوها في حنين. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه
إلى آخر. من هو هذا؟ من هو؟ أنا أول مرة أقف على هذا.
ابن حسن بن عقيل موسى الشريف.
عقيد؟
الدكتور محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف.
الطيار هو؟
نعم.
مشكلة مصيبة. طيار يشرح دين الإسلام، مش يدري هو لو شرح للناس الطيران والعبرة فيه ايش دخلك يا طيار في تعليم الناس دينهم؟ هذه كذبة اخرى، هذا دليل الجهل او الانحراف، دليل الجهل بالسنة او الانحراف. فان كان عابدا ورعا تقيا فهو يعبد الله على جهل وضلال، وان كان من الانحراف فلا يستغرب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد وكما يحذر من الشرك. ومن آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس كان يحذر من اتخاذ القبور مساجدا. فهذا عند الحاجة، هذه كذبة من أكاذيب الانحراف والجهلة. فلا تغتروا أن يتصدر للدعوة إلى الله صاحب قبها مهندس طيار أو طبيب ويفتي الناس، وإلا تعرضون أنفسكم، وإلا تعرضوا أنفسكم لقوله صلى الله عليه وسلم في قبض العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وأمثال هذا كثير. طيار يجي يفتي الناس يعلمهم دينهم، مثل واحد طبيب متخصص في الطب ما شاء الله يتصدر يعلم الناس شرع الله كأنه مفتي الأنام لكل علم تخصصه. فلو أن الفقيه المتبحر في الفقه تدخل في الطب لقلنا قف مكانك، لا يحق لك هذا للمختصين. ولو أن فقيها متبحرا تدخل في الهندسة أو النجارة قلنا ليس لك هذا ليس من شأنك، لا تضر الناس. فكيف يسمح الناس لهؤلاء أن يتدخلوا في شرع الله ويتقولوا على الله وعلى رسوله ويقفون ما ليس لهم به علم ويرفع قيرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن التوحيد ولم يقرره إلا عند الحاجة؟ كذب والله، هذا والله من الكذب. كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وباتفاق العقلاء المنصفين أن أعظم من المسلمين أن أعظم ما يدل عليه ويؤمر به هو التوحيد، وأن أعظم ما يحذر منه الشرك. لكن هذا جاهل مسكين اهتدى على ضلال، عبد الله على ضلال، فصار يكتب ما تمليه عليه خواطره وهواجسه. فإن جلس له مسلم سني وناصحه وقبل ورجع عن هذا الكلام وأمثاله فهو من أهل السنة ولله الحمد، وإن أبى وعاند وكابر فهو مبتدع ضال، وإن كان يلقب المهندس الطيار المسلم. ما نكفره.
نختم بهذا السؤال عبر الشبكة من كندا، تسأل سائلة وتقول: ما النصيحة للمسلمات السلفيات في الخارج في هذه الفتن؟
هذا سؤال وجيه، والذي أقوله الآن باختصار حتى لا نحبس المستمعين والمستمعات من الحاضرين، أقول أولا: إلزمنا البيوت ولا تخرجن إلا لضرورة أو حاجة ماس، وإذا خرجتن فخرجن بالحجاب الساتر، الثياب الساترة، ثياب المسلمات. ثانيا اطلبن العلم، والوسائل والحمد متطورة في إيصال العلم مثل هذه الوسيلة شبكة الإنترنت والهاتف. وإذا كان في بلدكم علماء فخذنا عنهم قدر الإمكان، وعليكن بالاتصال للسؤال عما يشكل عبر الهاتف أو المكاتبة والرسائل الفاكسية والحمد توصل بسرعة، وهاتفنا الظاهر أنه منشور ومعلوم. وأدلك على دار الصحابة بأتاوى، كذا الشيخ محمد المالكي أتاوى، هو موجود أخ محمد أظن في أتاوى دار الصحابة، فهم يعرفون رقمي، وبإمكانك إن شاء الله أن تراسليني بالفاكس وأجيبك بحول الله تعالى، أنت ومن يرغب من أبنائنا وبناتنا المسلمين والمسلمات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوكم الجلوس.